بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو تعريف مختلف الحديث؟ مختلف الحديث ما هو تعريفه؟ واحد من المتأخرين ما عندك؟ أحسنت، يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح. طيب، ومتى يلجأ إلى اختلاف الحديث والجمع؟ هل هو قبل النسخ أم بعد النسخ؟ ما هو الذي يبدأ به، النسخ والمنسوخ أم اختلاف الحديث؟ الجمع. طيب، حسنت، الجمع، ثم بعده النسخ والمنسوخ، ثم بعده الترجيح، ثم بعده التوقف إن لم يتبين ما هو الراجح من الدليلين. من هو أول من ألف في مختلف الحديث؟ الشافعي في الأم. هذا الجواب صواب، له مؤلف مستقل، وإن كان ذكر في الأم لكن له مؤلف مستقل اسمه اختلاف الحديث، هكذا قد ذكروا، ولهذا انتقد ابن الصلاح حين ذكر ذلك وقال أنه كتاب، أو أنه ذكر ذلك في كتاب الأم فله كتاب مستقل. وممن ألف في مختلف الحديث من؟ ابن قتيبة. ومن أيضا؟ العسكري. متأكد؟ الطحاوي في مشكل الآثار. وأيضا الخطيب، في أي كتاب الخطيب؟ الخطيب ما أعرف. الخطابي، ذكروا الخطابي في مشكل الآثار، الطحاوي في مشكل الآثار، لكن الخطابي في إيش؟ الخطابي ما أدري هل ألف في هذا، هل ذكروا هذا؟ ما أعرف. لكن أيضا ابن خزيمة في ضمن كتبه، لكن ما أظن له كتاب مستقل. طيب، هل ممكن أن يكون بين الأدلة تعارض الصحيحة؟ هل يكون بينها تعارض الأدلة الصحيحة؟ وإنما التعارض في الظاهر ينشأ من إيش؟ من ضعف، من قلة الفهم والاطلاع، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. طيب، ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ ها، عند الذين ما قد أجابوا، المزيد في متصل الأسانيد عندك؟ أن يزيد راو في إسناد لم يزده غيره مع الاتصال. طيب، وماذا يشترط في المزيد حتى يقال له من المزيد؟ ما يشترط فيه؟ أن يصرح بالسماع في موضع الزيادة. وهل يشترط أن يكون بالسماع السماع، أو أنه أي صيغة من صيغة التحمل الصحيحة الثابتة، سواء السماع أو التحديث أو الإخبار؟ ما يشترط السماع. وهل يشترط أن يكون الذي زادها أتقن ممن لم يزدها؟ من الذي اشترط هذا؟ الحافظ بن حجر. إيش عندك؟ يعني يكون هذا الحديث من طريق هذا التلميذ عن شيخه، مثلا عن شيخه، وقد جاء من طريق أخرى أنه رواه عن هذا الشيخ بواسطة. طريقان، تجد الحديث له طريقان أو أكثر من طريق، بعضها فيها زيادة اسم الراوي وبعضها ليس فيها اسم الراوي، هذا ما هو موجود، فهل نقول هذا سقط؟ ننظر الموضع الذي فيه النقص هل فيه التصريح بالسماع، فإن كان فيه التصريح بالسماع فمعناه أن هذا الزيادة من باب المزيد، ما يضر. معناه أن التلميذ إيش عمل؟ سمع الحديث من الاثنين، سمعه من التلميذ ثم انتقل إلى الشيخ وعلى وسمعه من الشيخ، وإن لم يوجد التصريح بالسماع فيكون الزيادة تدل على أن النقص انقطع، على أن الرواية التي فيها نقص إيش؟ انقطع. طيب، أيش نستفيد من هذا إذا عرفنا ذلك؟ قد تختلف الرواية الأولى عن الثانية في المتن، قد تختلف الرواية الأولى عن الثانية في المتن، يكون مثلا الطريقة التي فيها الزيادة فيها زيادة في المتن مثلا، والطريقة التي فيها النقص ليس فيها زيادة في المتن، أو تكون الطريقة التي فيها الزيادة مرفوعة في آخر السند، والطريقة التي ليس فيها زيادة موقوفة. فإذا مثلا رجحنا هذا وقلنا هذا منقطع، معناه نستفيد منها في ما يحصل من التعارض في المتن أو في بقية السند. وإذا قلنا من المزيد فيقال الحديث روي على الوجهين. الآن عندنا شيخ وتلميذ وتلميذ التلميذ. الذي في الوسط الذي هو التلميذ تارة يكون موجود وتارة يسقط. التلميذ التلميذ موجود دائما في كل الوجوه، وإنما الذي في الوسط هو مرة يسقط ومرة موجود. ما هو الذي يشترط فيه أن يصرح؟ تلميذ التلميذ يشترط أن يكون يصرح بالسماع من شيخ شيخه في الرواية التي ما فيها الشيخ، هذا معناه. طيب، حتى نعرف إيش أنه أخذه من شيخه ثم علا وأخذه من شيخ شيخه من شيخ شيخه. لكن لو كان بالعنعنة يحتمل على أنه ما سمع من شيخ الشيخ، والدليل على أنه ما سمع من شيخ الشيخ الرواية الأخرى التي فيها الواسطة، الرواية الأخرى التي فيها الواسطة. طيب، ما هو المثال الذي ذكره المؤلف هنا؟ إيش في هذا؟ هو من طريق عبد الله بن مبارك عن سفيان. وأيضا هذا في موضع، الموضوع الثاني بقي أكمل السند، هو من طريق عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة. الموضوع الثاني أنه سقط أبو إدريس وهم ابن المبارك فلم يذكر، أو وهم ابن المبارك فلم يذكر أبا إدريس، أو في ذكر أبي إدريس وغيره لم يذكره، فسقط من السند اثنان، فالزيادة هي تعتبر من المزيد في متصل الأسانيد. وهذا يوجد عندنا أحيانا في البخاري، هذا يمر بنا أمثلته في البخاري، وتمثيله بما في البخاري وفي مسلم أحسن من هذا المثال، لأن هذا المثال بعضهم حكم عليه بالوهم، قالوا ابن المبارك وهم في إدخال أبي إدريس، إذن هل يصح أن تقول يقال من المزيد في متصل الأسانيد؟ لأنه وهم، قد حكموا عليه بالوهم. طيب، وأيضا زيادة سفيان أيضا قالوا وهم ممن رواه عن عبد الله بن مبارك، فعلى هذا التمثيل ببعض الأمثلة الصحيحة أحسن، وله أمثلة كثيرة في البخاري ومسلم، يأتي بعض الأحاديث فيرويها التلميذ عن شيخه، ويأتي في بعض الأسانيد الأخرى فيرتفع فيرويها عن شيخ شيخه، وكلها في الصحيح، وكلها في الصحيح، مع اشتراط كما سمعت التصريح بالسماع في موضع الزيادة. قال رحمه الله تعالى: النوع 38، معرفة الخفي من المراسيل. المرسل ينقسم إلى مرسل جلي ومرسل خفي. المرسل الجلي تقدم معنا، وأنه ما هو تعريف المرسل الجلي؟ ما هو يا فارس؟ ما هو المرسل الجلي عبد القادر؟ عندك يا مراد؟ وما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، هذا تقدم معنا المرسل المشهور. بقي نوع آخر يسمى مرسل خفي، مرسل خفي، وهو عرفه ابن الصلاح وغيره، هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه، هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه. مثلا كأن تروي الآن أنت عن الشيخ العثيمين، أنت عاصرته صح ولكنك لم تلقه، فإذا رويت عنه هذا يسمى مرسل خفي. طيب، أو رواية الراوي عمن لقيه، ما هو مجرد معاصرة بل لقي ولم يسمع منه، لقيه لكن ما سمع منه شيئا، سلم عليه ومشى، ما أخذ عنه بعض الأحاديث ولا شيء، فروى عنه، هذا يسمى مرسل خفي. هل بينه وبين المدلس فرق؟ هل بينه وبين المدلس فرق؟ نعم، الصحيح أن بينهما فرقا. فالتدريس اشترط فيه إيش؟ أن يكون التلميذ قد سمع من الشيخ في الجملة، وإنما دلس بعض الأحاديث التي ما سمعها. بينما المرسل الخفي اشترط فيه إيش؟ أن يكون التلميذ ما سمع من الشيخ، سواء لقيه أو لم يلقى، المهم ما سمع منه. لكن ما هو اللبس الذي جعله خفي؟ ما هو السبب الذي جعل هذا الإرسال خفي؟ لأن الشيخ عاصر التلميذ وربما لقيه، الشيخ عاصر التلميذ وربما لقيه. لكن الفرق بينهما أن المدلس فيه إيهام السماع، وهذا ما فيه إيهام لأنه ما سمع منه، ما سمع منه شيئا. قال: وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وهذا ليس بصواب، وهذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن المنقطع واضح الانقطاع، والمعضل من باب أولى. لهذا قال شيخنا رحمه الله في السير الحثيث، قال: انقطاعهما واضح فلا يسمى مرسلا خفيا، إنما سمي مرسلا خفيا لحصول شيء من الخفاء فيه، وهو أن الذي ما قد مارس هذا العلم وما عنده خبرة بأحاديث الرواة عن مشايخهم يروي فلان عن فلان فيسأل فيقولون فلان عاش في زمنه، بل عاش معه في مدينة، بل لقيه، فيقول متصل. إذن هذا فيه خفاء. لكن الحديث المنقطع الذي لم يدرك مثلا التلميذ الشيخ مات قبل أن يولد، أو المعضل الذي بينه وبينه ربما 200 سنة، هذا انقطاع واضح، ما يقال له مرسل خفي، إذن هذا متعقب. قال: وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، وهذا من أدق الأنواع ومن أهمها، ومن يعني مما يقع فيها الخلط والخبط وتصحيح الأحاديث. فإذا رجع الإنسان إلى كلام الأئمة ربما أعلوه بمثل هذا الإعلال، يقولون هذا مرسل، أي مرسل خفي، لأنه ما يشترط أن يكون تابعي. هذا المرسل الخفي ليس كالمرسل الجلي، المرسل الجلي محصور في إيش؟ في التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بين التلميذ وشيخه ولو كان من غير التابعين. قال: وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. وما أكثر ما يثني على شيخه في هذا الكتاب. قال: فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. يرى هذا ثقة وذاك ثقة، وقد عاصره قد عاصره، وهذا شرط مسلم، وإمكان اللقي حصل وربما لقيه، فهذا أمر يعني ملتبس جدا. لكن يأتي بعض الحفاظ ويقول: لا، فلان هذا لم يسمع من فلان، فلان وإن عاصر وإن لقيه لم يسمع، فهو من المرسل، أي من المنقطع الذي انقطاعه خفي. قال: ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. طيب، وهذا الحديث ضعيف من قبل أن يكون مرسل خفي، فيه ضعف، فيه ضعف أشد من الإرسال كما موجود في الحاشية هنا، وذكر ذلك الشيخ الألباني. ففيه الحجاج بن فروخ ضعيف جدا، قال الهيثمي ضعيف جدا، الحجاج بن فروخ قال الهيثمي ضعيف جدا، وقال النسائي ضعيف، وتركه غيره. طيب، فإذا كان في هذا ضعيف جدا، والضعف هذا أشد من الإرسال، فتضعيفه بهذا أولى، تضعيفه بهذا أولى. لكن الشاهد من لما أراد المؤلف: قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام ابن أبي أوفى، معناه أنه عاصره لكن ما لقيه، عاصره ولم يلقى، فيكون من أي باب؟ روايته عنه من باب المرسل الخفي، من باب المرسل الخفي. طيب، والحكم، هل الحكم على ما في هذا الحديث، هل الحكم على ما في هذا الحديث أنه الإمام إذا أقيمت الصلاة ينهض ويكبر؟ طيب، لا، ليس على هذا الحديث، بل قال الشيخ رحمه الله عند هذا الحديث، قال: الصحيح أنه يبقى حتى ينتهي من الإقامة، ثم يسوي الصف ويقول لهم استووا ويسوي الصفوف، كيف مباشرة يقول قد قام الصلاة الله أكبر؟ هذا مما يدل على نكارة هذا الحديث. طيب، فالحكم ليس عليه. لكن هنا فائدة وهي تنتبه لها، وهي أن هذا الحديث علّ بإيش؟ علّ بالإرسال، وعلّ أيضا بإيش؟ بأن فيه حجاج من فرخه هو ضعيف جدا، فإعلاله بالضعيف أولى من إعلاله بالإرسال. ولهذا من الخطأ أن تأتي إلى حديث مثلا فيه كذاب وفيه مجهول حال فتقول هذا حديث ضعيف في مجهول حال، لا، خطأ، هذا خطأ. طيب، بل أهل العلم يعلون بالعلة الكبيرة، وذاك ربما يذكرون على الطريق، أو يكون الحديث مثلا فيه متروك وفيه انقطاع فتقول هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ قال: لأنه منقطع. طيب، وهذا المتروك وين، ليش تركته؟ فالعلة، أهل العلم يبدأون يعلون بالعلة الكبيرة، إذا وجد كذاب يقول الموضوع انتهينا، ولو وجد فيه انقطاع، ولو وجد فيه مجهول، ولو وجد فيه ضعف يسير، ما دام قد وجد فيه الكذاب فإعلاله به أولى، فإعلاله به أولى. إذن فينظر إلى أدنى مرتبة في السند، ينظر إلى أدنى مرتبة في السند فيعل بها الحديث إذا كان على سبيل الاختصار، وإذا كان على سبيل التوسع تذكر العلل كلها، لكن تبدأ بما هي أكبر. قال: يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث الاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم. والاحتمال هذا موجود في المرسل الجلي، فهو موجود أيضا في المرسل الخفي، ما دام أنه يعني لم يسمع من هذا الشيخ فلعله رواه عن بعض الضعفاء وأسقطهم، رواه عن بعض الضعفاء وأسقطهم. طيب وكيف نعرف هذا المرسل الخفي؟ مذكور في حاشية أحمد شاكر بعض الفوائد، منها إما تنصيص الراوي نفسه، الراوي نفسه ينص أنه ما سمع من ذاك الشيخ ثم يروي عنه بعض الأحاديث فتكون من باب المرسل، من باب المرسل الخفي. وإما أن ينص الأئمة، ينص الأئمة أن فلان لم يسمع من فلان ولم يكن مدلسا، أما لو كان مدلس فيكون من باب إيش؟ من باب التدليس، إن لم يكن مدلس فهو من باب التدليس، فإن كان مدلسا، فإن لم يكن مدلسا فهو من باب المرسل الخفي. أو يبين ذلك بطرق أخرى، يبين تجمع طرق الحديث فيتبين لك أن هذا الراوي بينه وبين شيخه واسطة. من أين تبين هذا؟ بجمع طرق الحديث. إذن يعرف المرسل الخفي بهذا، تنصيص الراوي نفسه أو جمع الطرق أو تنصيص الأئمة، وبالقرائن يعرف ذلك. طيب، قال النوع 39، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا مهم جدا، معرفة الصحابة، من هو الصحابي ممن ليس بصحابي، هذا أمره مهم حتى يعرف الحديث المتصل من المنقطع، وحتى يعرف المرسل من الموصول، وحتى يعرف المرفوع من الموقوف وهكذا، وحتى تعرف يعني مكانة الصحابة وعدالتهم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم مزية عظيمة، فإذا عرف أنه صحابي تعرف له منزلته ومكانته. قال: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. وهذا هو الصحيح، أنه ما يشترط أن تطول صحبته كثيرا، وقد اشترط بعضهم ذلك لكن ليس بصواب، وبعضهم اشترط أيضا أنه لا بد أن يروي عنه وهذا ليس بصواب، فليس الصحابة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم رآه ولم يروي عنه شيئا. قال: وهذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، وبعضهم اشترط أن يكون قد غزا معه، وما يشترط هذا، ما غزا معه الصحابة رضي الله عنهم كلهم. قال: وقد نص على أن مجرد الرؤيا كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة، أي أسد الغابة، في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. وأيضا كتاب الحافظ بن حجر الذي هو الإصابة وهو أوسعها. طيب لماذا ما يقول ابن كثير أوسعها؟ هنا يقول: وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، ولم يذكر الإصابة عندك لأنه متأخر الحافظ بن حجر، ما ذكره لأنه متأخر، وإلا فالشيخ رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يقولون كتاب الإصابة أوسع وأجمع لأنه جاء متأخر. ثم يقول شيخنا رحمه الله: ما من كتاب من هذه الكتب إلا وهو لا يغني عن الآخر، لا يغني عن الآخر، فرب فائدة تجدها في هذا الكتاب بالسند، وفي الآخر ليست مذكورة بالسند، وهكذا. طيب، قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. وهذا كلام طيب، أنه ينتقد ابن عبد البر ماذا ذكر ما شجر بين الصحابة، مع أنه ما ذكر ما صح بل جمع ما صح وما جاء من القصص الضعيفة. وهذا الانتقاد الذي ذكره ابن كثير هنا أيضا لابن عبد البر يوجه له، يوجه لابن كثير أيضا في كتابه البداية والنهاية، فإن ابن كثير في البداية والنهاية ذكر مثل هذه المسائل، وذكر فيها بعض القصص الضعيفة، بعض القصص الضعيفة التي ربما لو قرأها من لم يعرف معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الصحابة لربما كما قال بعض أهل العلم يقع في نفسه شيء على بعض الصحابة، مثل قصة مقتل عثمان وما شجر بين علي ومعاوية وقصة التحكيم. ولهذا يقول بعض أهل العلم: ينبغي للمبتدئ ألا يقرأ في مثل هذه الكتب، وقبل أن يتمكن من معرفة المعتقد الصحيح والسليم في هذه المسائل، حتى لا يأخذ بعض القصص الضعيفة والمنكرة وربما يقع في نفسه شيء على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وابن كثير ذكر في البداية والنهاية كثيرا من هذا، ثم ينبه رحمه الله لأنه من أئمة أهل السنة، ينبه، فمثلا ذكر قصة مقتل عثمان ثم ذكر بعدها، مع أنه ذكر فيها أشياء لم تثبت، وذكر في آخرها في البداية والنهاية ذكر، قال: وقد يقول قائل لماذا لم يدافع الصحابة عن عثمان رضي الله عنه، وهذا قد يقوله بعض الناس، لماذا لم يدافع الصحابة عن عثمان؟ ثم أجاب عن هذا بأجوبة طيبة تجدها في ذاك الموضع، منها أن الصحابة جلهم ما كانوا موجودين، ما كان في المدينة إلا القليل، فكثير منهم خرج بأمر عثمان إلى الحج مع ابن عباس رضي الله عنه. ومنها والخوارج كانوا نحو 2000 رجل يحملون السلاح، فما كانوا يستطيعون، من بقي من الصحابة في المدينة ما يستطيع مقاومة هؤلاء. ومنها أيضا أنه قال الصحابة ما تركوا عثمان، وإنما عثمان هو الذي منعهم من ذلك، فقد ذهب إليه مجموعة منهم، أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل الحسن، وهكذا أبو هريرة ذهب، وجماعة من الصحابة، فعزم عليهم عثمان رضي الله عنه أن يتركوا أسلحتهم وأن لا يشاركوا وأن لا يدافعوا عنه وأن لا يدافعوا عنه. وأيضا مما ذكره في ذاك الموضع أنه قال ما كان الصحابة يتوقعون أن الأمر يبلغ بالخوارج إلى قتل أمير المؤمنين، وإنما ظنوا أنهم سيطالبون بعض المطالبات، فلهذا ما كان ذاك الاهتمام الأكبر في إبعادهم عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وذكر أمورا أخرى، ومن أحسن تلك الكتب التي تكلمت عن ذلك وعن هذا القصة كتاب العواصم والقواسم لابن العربي رحمه الله تعالى. قال وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين، وهذا كما سمعت لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل إن صحابة عدوا في الصحابة بالإجماع وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال وعن سعيد بن المسيب، ويقال المسيب والمسيب، وأما قوله سيبوني سيبهم الله هذا لم يثبت، لم يثبت بسند صحيح، وإنما يذكرونه بغير سند، أنه يغضب من ذلك من قولهم المسيب بالفتح. قال لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، وهذا الأثر ضعيف، ضعيف جدا، فيه محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب، ضعيف أو موضوع، فلم يثبت عن سعيد بن المسيب، نبه على ذلك العراقي في التقييد والإيضاح. والصحيح في تعريف الصحابي ما عرفه به الحافظ ابن حجر في النزهة، أحسن تعريف وأقصر تعريف، قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أو على الإسلام وإن تخللت ردة على الصحيح، وإن تخللت ردة على الصحيح، فقوله من لقي يشمل من لقيه وهو يراه، ومن لقيه ولو لم يراه، ولو لم يره كحال من كان أعمى في زمنه، ويشترط في حال لقائه أن يكون مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، فيخرج من كان مؤمنا بالأنبياء الماضين، ويدخل في هذا التعريف من لقيه من الجن، يدخل فيه من لقيه من الجن، وهكذا يدخل فيه أيضا من ارتد ثم رجع إلى الإسلام، ويخرج منه من ارتد ومات على الردة، ومات على الردة، وهو أحسن تعريف، وهو الذي اختاره الحافظ ورجحه شيخنا رحمه الله تعالى في شرحه. قال وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا، قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا، رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا الحديث بعضهم يحسن كما هو حال ابن الصلاح وغيره، لكن وحتى على صحة هذا الحديث فليس فيه دليل أنه لا بد أن يروي عنه، ليس فيه دليل، وإنما كما قال السخاوي وغيره قال قد يجاب بأنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لتلك الأعراب وهو المطابق للمسألة، أي أن الصحابة طبقات، الصحابة طبقات، فمن رآه وسمع منه وهاجر معه وجاهد معه ليس كمن رآه مجرد رؤية، فهم يختلفون، فهم طبقات. إذن هذا الحديث يدل على ذلك، أنس بن مالك رضي الله عنه ليس كهؤلاء الأعراب، فمنزلته أرفع، فهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معناه أنه ليس لهم صحبة. طيب، ولهذا جاء في حديث قال شيخنا رحمه الله تعالى بسند الحسن وهو عند الترمذي، قال عن جابر لا تمس النار مسلما رآني، لا تمس النار مسلما رآني، هذا مما يدل على أنه مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإسلام أن له شرف الصحبة، لكن الصحابة يتفاوتون. قال وهذا، وهذا جواب ابن كثير طيب موافق لجواب السخاوي. مسلما قال لا تمس النار مسلما رآني، مسلما رآني، لابد قد ذكرنا أنه لابد يكون مسلم. قال وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. طيب قد يأتي آت ويقول طيب وصغار الصحابة أو ما تقدم معنا أن مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين وهم قد رأوه، فكيف الجواب عن هذا؟ هذا تقدم معنا ولا ما تقدم؟ أن صغار الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم غير مميزين، مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين ما تقبل، تكون ضعيفة. طيب كيف هذا ونحن نقول الذي رآه خلاص صحابي؟ في إشكال هنا ولا ما في إشكال؟ عندك يا فارس؟ يعني هذه مسألة وتلك مسألة، حديثهم مرسل وهم صحابة، حديثهم مرسل وهم صحابة، وبعضهم يقال له رؤية، له شرف الرؤية والصحبة. أحسنتم. فالحكم على حديثه شيء والحكم على منزلته شيء آخر. قال ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح وهو في الصحيحين هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لكم، حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. فهذا فيه فضيلتهم، بل وفضيلة من رآهم، ما هو فضيلة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا الحديث فيه ثلاث مرات، أما الرابعة فمعلّة، زيادة الرابعة فمعلّة، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر وذكره أحمد شاكر في الحاشية أن ذكر الطبقة الرابعة يعني شاذ، نبه على ذلك الحافظ بن حجر. طيب قال وقال بعضهم، ومثل هذا الكلام يقول المحقق موجود في منهاج السنة لشيخ الإسلام السادس 227 هذا الذي سيأتي وفي البداية والنهاية. قال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. فالصحبة لا يعدلها شيء، ولهذا يقولون في ابن المبارك رحمه الله تعالى: كان يحج عاما ويرابط عاما، وكان من العلماء والعباد والزهاد، ولم يسبقه الصحابة إلا بالصحبة. معناها أن الصحبة هذه لا ينافسها شيء. قال فرع: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وكان ينبغي أن يكون عند المسلمين جميعا، لكن من تلوثت فطرته بالبدع والأهواء ينقلب عنده الحق باطلا والباطل حقا. قال وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل، وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. ومثل هذا الكلام وأحسن منه ما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الواسطية في أواخر كتاب الواسطية، تكلم على هذه المسألة فيما شجر بين الصحابة، وأنه منها ما هو عن اجتهاد فهم بين الأجر والأجرين، وينها ما قد غفر لهم بما لهم من فضل السابقية وبما لهم من الحسنات والطاعات، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، بل يقول شيخنا رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام وغيره أن علي رضي الله عنه كان مصيبا في جميع حروبه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ومن الذي قاتل الخوارج؟ علي بن أبي طالب، والحديث في الصحيح. وقول المعتزلة قال رضي الله عنهم أجمعين: وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. وهذا قول من أيضا؟ قول الرافضة. لهذا قال شيخنا نقلا عن الذهبي في ترجمة علي بن عيسى، وعلي بن عيسى هذا رافضي، نقل عن الذهبي من الميزان أنه قال في ترجمة علي بن عيسى: قال الرفض والاعتزال تآخيا من بعد القرن الثالث، عند أن دخل القرن الثالث صار الرفض والاعتزال إخوة، صار الرفض والاعتزال إخوة، فأخذ بعضهم من بعض. فإن هذا القول قول الرافضة، الطعن في من قاتل عليا ومن خالف عليا قول الرافض، لكن أخذه المعتزلة لأنهم اتفقوا معهم من بعد القرن الثالث. قال وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنه: وكان معه على المنبر: إن الله، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع القتال أو مع الاقتتال. قال: ومن كان مع الصحابة من الصحابة مع معاوية، يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، وعن أحمد: ولا 30 والله أعلم، لأن كثير من الصحابة قد ماتوا، وبعض الصحابة أيضا اعتزل الفتنة، وإنما كان في تلك الجيوش كثير من المتأخرين ومن زمن التابعين وهكذا. قال: وأما طوائف الرفض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا من آل البيت ومن كان معهم، وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر. والعجب ممن يصدق مثل هذا الكلام، العجب ممن يصدق مثل هذا الكلام من الرافضة، مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. قال شيخنا رحمه الله تعالى: ويزاد على ذلك ما كانوا عليه من الإخلاص، ما كانوا عليه من الإخلاص. قال: فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذب، الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين، يا رب العالمين. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.